وقلنا كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتبا، والكتاب وما يحوي بين دفتيه صحف وأوراق، وقد يطلق الكتاب على الصحف والعكس عند المناطق من باب البيان. الجمعة قلنا سميت كذلك لرأيين عند أهل العلم، إما لأن أصل خلقة آدم عليه السلام كانت في هذا اليوم، وكما في حديث جبريل أن الله عز وجل جمع آدم من الأرض فخلق من جراء هذا الجمع في هذا اليوم فسمي بالجمعة. ورأي آخر يقول إن الجمعة تسمى جمعة لاجتماع الناس فيها مع الإمام، وهذا هو الراجح وهو الأليق صرفا تصريف لهذه الكلمة. كتاب الجمعة أي ما يحتوي هذا الباب أو هذا الكتاب تحت هذا العنوان من أحكام تختص بالجمعة يوما وصلاة، يوما وصلاة. وكأن هناك عند أهل العلم أحكام خاصة بيوم الجمعة وأحكام خاصة بصلاة الجمعة، فجمع الإمام مالك في هذا الباب ما يختص باليوم وما يختص بالصلاة من أحكام فقهية شرعية تحت هذه الترجمة، فقال الكتاب الجمعة. لما كان الغالب في تسمية الجمعة اجتماع الناس في هذه الصلاة، وجب على الشراح أن يبينوا مقدمات لهذا الكتاب قبل الدخول في هذا الباب أو هذا الكتاب، وقبل الدخول في ثنايا هذه الأحاديث التي جمعها الإمام تحت هذه الترجمة. هذه المقدمات التي نذكر منها أمورا ثلاثة: حكم الجمعة، هذه أول شيء، حكم الجمعة. اثنين: الشروط التي تقام بها الجمعة. ثلاثة: المكان الذي يصلى فيه الجمعة. هذه ثلاث مقدمات ما من شارح للموطأ إلا وتكلم عنها، بل أهل الفقه جميعا آثروا قبل الدخول في أحكام الجمعة أن يتكلموا على هذه المقدمات الثلاثة: حكم الجمعة، شروط الجمعة، المكان الذي يؤدى فيه هذه الصلاة أو يجمع فيه هذه الصلاة أو بهذا الاجتماع الذي يسمى بيوم الجمعة أو بصلاة الجمعة. أولا، من حيث حكم صلاة الجمعة، حكم صلاة الجمعة كما في حديث أبي داود أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم. احنا في اوقات الصلاة لو تتذكرون تكلمنا في الاوقات الخمسة: في وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر، وقت صلاة المغرب، وقت صلاة العشاء. وعند الحديث عن صلاة الجمعة افردنا لها وقتا بمفرده، بخلاف ما ورد في حديث جبريل المعروف عند المصنفين بحديث إمامة جبريل، او بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وقلنا أنها لها طابع خاص أولها يسقط صلاة الظهر، يسقط صلاة الظهر. فما دامت كما ذكرنا أن الجمعة تسقط الظهر فهي أعلى مرتبة في الحكم من الظهر، فصلاة الظهر عند كل الناس تلفا وخلفا أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان. كم فرض علي ربك، كما في حديث ضمام بن ثعلبة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، كم فرض علينا ربك؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فعد من ضمن هذه الخمسة صلاة الظهر. لما تأتي الجمعة وتسقط صلاة الظهر تكون في الحكم آكد من التي أسقطتها، أي من صلاة الظهر. هذا بخلاف إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة فلا يصلى الجمعة على الجواز، ولكن السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون، أي يجمع بين العيد وبين الجمعة، حتى لا يقول قائل أن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة. لا، لا تسقط صلاة الجمعة. أنت اجتمعت مرة مع الإمام في صباح اليوم الذي ستجتمع فيه مرة أخرى، فاجتماعك الأول يجزئ عنك، والسنة تصلي الاثنين، والسنة تؤدي الاثنين. فرضية صلاة الجمعة باتفاق العلماء وبالإجماع أنها على كل فرد حر ذكرا بالغا عاقل وجب عليه على الأعيان. هذه الأمور التي قد تدخل في شروط من يؤدي الجمعة، قلنا الحر فإذا تسقط عن العبد، الذكر تسقط عن الأنثى، البالغ تسقط عن الصبي. هذه الأمور قد يكون فيها تفصيل سنذكرها عندما نتطرق إليها، لكن أردت أن أوضح هذا الأمر لأننا في هذه الفترة الأخيرة ابتلينا بصلاة الجمعة خلف الصبيان. أنا أقول ابتلينا لأن هذا كنت في أحد البلدان وكنت مدعوا لأحد المؤتمرات، فدخلت المسجد فإذ بطفل، أنا أقول طفل، الشريعة تسمي طفل، صبي صغير لا يتجاوز 8 سنوات يقف على المنبر وأشياخ يفرحون وهم مسرون مما يرون هذا الطفل يخطب على المنبر، وهذا بلا خلاف لا تصح جمعته، فمن صلى خلفه أعاد بالاتفاق. فقلت من أين أتيتم بهذا الفقه؟ فما وجدت مخالفا في الفقه على حسب علمي وعلى حسب دراستي أنه لا تصح إمامته، وإن صلى جاز. فكونه صبيا يحتاج إلى تعليم أكبر وإرشاد أكبر من أن يأتي على المنبر ويصلي بالناس. هي ليست القضية قضية جمعة، ولكن القضية قضية شرع. الشرع فرض على كيفية معينة بطريقة معينة بأسلوب معين بصفات للإمام معينة. تكلمنا في صفات المؤذن وكيف يكون أو متى يكون المؤذن واقف ومتى يكون جالس، وهل تصح أداء الأذان أو يصح أداء الأذان والمؤذن جالس أم لا يصح. اختلف في ذلك الأئمة كثيرا وذكرنا هذا الخلاف. القضية هذه لو نصرناها في إمام الجمعة، لو رأينا أن من شروط الجمعة الاجتماع على إمام البلدة، الاجتماع على إمام البلدة، وإن كان الشرط مختلف فيه كما سنرى، إلا أنه وجد عند الفقهاء أن الاجتماع على الإمام يحقق أصل الجمعة، أن يجتمع الناس مع إمامهم في صلاة واحدة ينبه عليهم ما يريد أو يتكلم في دين الله عز وجل بما يريد. وإن كان الإمام في هذه الفترة على غير علم شرعي أناب غيره واستخلف غيره من أهل العلم أن يصلي بالناس نيابة عنه، والمستخلف هو ولي الأمر في ذلك. لكن ما سمعنا أن طفلا صغيرا 8 سنوات 9 سنوات هو عند أهل الفقه صبي مميز له أحكام شرعية، لكن ليست من أحكام الشرعية أن يأم الناس في الجمعة وأن يخطب الناس في الجمعة. أولا في معرفة الجمعة كما قلنا أن أهل الفقه كما في حديث أبو داود أنها واجبة على كل مسلم اتفقوا على أن الجمعة واجبة على كل مسلم بصفات. هذه الصفات تسمى عند أهل العلم شروط من يؤدي الجمعة، شروط من يؤدي الجمعة. هذه الشروط أولها قلنا الحر، أول هذه الشروط الحر، فلا تؤدى الجمعة في أسر، فلا تؤدى الجمعة في أسر، وأن أديت قال بعض أهل الفقه وأن أديت جازت، إلا أن الأصل في السنة أن مؤدي الجمعة حرا لا قيد له، قد يقول قائل لماذا كان على الأثير أن يؤدي صلوات الخمس، هذه صلاة وهذه صلاة؟ نعم، الأصل في الجمعة أنها لابد من خطبة وركعتين، والخطبة فيها بيان حال المصلين، ومن المعقول كما قال بعض أهل الفقه عقلا أن المأسور لا يبين أمرا يستطيع أن يدفع به أسره، يعني لا بد وأن أسره سيكون راغما على أنفه حين الكلام حين يتحدث، فليس عليه من الأصل جمعة، فإن حقق السنة صلى ظهرا، وإن صلىها جمعة جاز، لكن الشرط الذي تكلم فيه غالب أهل الفقه أن يكون حرا وليس على الأسير جمعة. آخر أيضا يدخل في قيد الحرية، المسافر. ليس على المسافر جمعة، هكذا الحديث، ليس على المسافر جمعة. ليه ليس على المسافر جمعة؟ لأن الأصل أن السفر قطعة من العذاب، ولا يأمن المسافر على حال نفسه في حال سفره، بل الأمن يكون أكثر في بيتوتته، في محله، في وطنه، في مكانه، فإذا فقد الطمأنينة فقد معه حرية التصرف، وعند فقده لحرية التصرف قال الفقهاء ليس عليه جمعة للنص، هم بذلك يفسرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة، وكلمة المسافر فيها تفصيل، فيها أحكام تسمى بأحكام السفر، أحكام القصر، أحكام الجمع، أحكام المسافات، هذه أمور ستأتي، ولكن لو تكلمنا عليها سريعا، القصر في الصلاة، الجمع في الصلاة، لا تدخل أحكام الجمع في السفر، لا تدخل أحكام الجمع في السفر، لأن الجمع حكم وأحكام المسافر حكم آخر. روى أبو داود في سننه باب الجمع بين الصلاتين، أكثر تقريبا من 8 أحاديث أو 9 أحاديث، منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء جميعا، ولما سئل قال أردت ألا تحرج أمتي. في هذه القيد الموجود أردت ألا تحرج أمتي، تكلم أهل الفقه فيه كثيرا، فمنهم من قال نفع الحرج لا يكون إلا بعيد عن البيتوتة، فإذا سافر جمع، هذا كلام عقلي مردود، النص أولى، النص أولى. في حديث مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا دخل على ابن عباس في المسجد وهو يتكلم في الناس، فقال المغرب يا ابن عم رسول الله، وكان وقت المغرب قد أنف أي قد ذهب، فقال صه يا رجل، فسكت، فدخل وقت العشاء فقال المغرب يا ابن عم رسول الله، وهذا دليل عند الفقهاء أنهم ما صلوا المغرب بعد وما زالوا على ما هم عليه، فأذن العشاء المغرب يا ابن عم رسول الله، فقال صه يا رجل، كنا نصلي على عهد النبي 7 وكنا نصلي 8. فالجمع وارد في الحضر وفي السفر. حديث في سنن أبي داود، يقول أبو داود أنه ليس عليه العمل عند أهل العلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، أي 4 صلوات، هذا ليس عليه العمل، لأنه هذا يكون من باب رفع العذر، لأن الأمر إذا تعذر على المسلم سقط. يفتى بهذا الحديث في بعض الأحيان كجراح في عملية طبية يبلغ من الوقت في مكان الجراحة ساعات، هل يقال له اخرج من مكانك واترك هذا المريض يموت ستدفع عديته قتل خطأ لأنك تعمدت في هذا القتل، لكن لما تخرج اجمع بين هذه 4 عملا بهذا الحديث. طب كيف أجمع بين هذا الكلام وبين كلام أبي داود ليس عليه العمل؟ ليس عليه العمل على المعتاد كما قال في رسالته إلى أهل مكة، ليس عليه العمل عند الفقهاء على المعتاد، لكن لا يكون حكما شرعيا، بل فتوى يختص بها حال المستفيد من فتوى، فإذا سأل الطبيب بهذا السؤال يفتى له بهذا الكلام. أما في الحال الطبيعي نقول الجمع بين الظهر والعصر وارد، الجمع بين المغرب والعشاء وارد، ولكن الغير وارد أنك تعتاد على هذا الجمع، لأن هذا مخالف لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأصل أن الصلاة على وقتها أفضل، وإن تأخرت على غير وقتها كلما تأخر أنقص من أجرك شيء، لأن الأصل أن الصلاة على وقتها هي الأفضل وهي الأكمل. أما الجمع وارد، حتى قال بعضها العلم يجمع الإنسان بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مرة في عمره ابتغاء أن يأخذ أجر السنة. ومثيلاتها كثيرة، كالصلاة بالخف، كالصلاة بالحذاء، كالصلاة بكذا، كالمسح، هذه أمور تفعل من باب السنن ولو في العمر مرة، إدراك لفضيلة السنة فقط، فليس لها رابط بينها وبين أحكام السفر. لكن أحكام السفر يدخل فيها قصر الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أول ما فرض الله عز وجل علينا الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، زيدت في الحضر وظلت كما هي في السفر، زيدت في الحضر وظلت كما هي في السفر، الصلاة الرباعية. فيقصر في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فيصلى بالمنتصف ركعتين ركعتين ركعتين. يقصر ويجمع إن كان الجمع في الحضر من باب السنة، فمن في السفر من باب الأولى. طب هذه رخصة، اختلف أهل العلم في الإتيان بالرخصة في الصلاة منفرد. احنا قلنا أن حالات المصلي ثلاثة، إما إمام وإما مأموم وإما منفرد. أنا بتكلم في المنفرد، اللي حيصلي وحده يأخذ بالرخصة أولى، يأخذ بالرخصة أولى، يقصر في صلاته ويجمع بين الصلاتين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا أولى، وهذا عليه جماهير السلف. وأيضا الذي عليه جماهير السلف لو أنه نزل في أرض فأدرك إمام في جماعة أتم مع الإمام لما يفاضل، هل أنزل أصلي مع الإمام؟ أصلي مع الإمام أولى، لأن فيها أجور أعلى. كل خطوة، ما توضأ إنسان في بيته وخرج إلى بيت من بيوت الله إلا وكل خطوة يخطوها ترفع درجة وتحط خطيئة، ثم يدخل الاجتماع مع الإمام فضيلة، صلاة الجماعة فضيلة، صلاة المسجد فضيلة، كل هذه تحصيل الأجور. إن صلى وحده أخذ بالرخصة لهذا الأجر فقط. تبقى نقطة واحدة في موضوع أحكام السفر، المسافة. اختلف أهل العلم في مسافة القصر، منهم من قال 83 كيلو 16 فرسخ كالشافعية وغيرهم، ومنهم من قال مفارقة العمران، ومنهم من قال من عد الإنسان سفر. والفيصل قول ابن عمر رضي الله عنهما لو سافرت ميلا لقصرت، لو سافرت ميل لقصرت. محدش النهاردة بس بنسمع فتاوى غريبة، سفر طاعة وسفر معصية، إن كنت مسافر لمعصية ومسافر لطاعة. إن كنت من البداية تسافر لمعصية فسفر بحرام، لا تسأل عن الرخصة أصلا، لا تسأل عن الرخصة ولا تسأل عن الجمع. لأن أسمع ابن رحيم مصيف مش عارف حتة فرنلية، هل يجوز لي أن أقصر؟ واحد رحيم مصيف في درع القصر، سبحان الله، أنت رحيم مصيف درع القصر، مثل هذه الفتاوى لا يفتى الإنسان فيها. يعني أنا أهيب بأبنائي طلاب علم أصول الفقه، لما يسمع هذه الفتاوى قل لا تفتيه، لا تتكلم معه. ومشايخنا الأقدمين كانوا في ذلك يقولون إن الإنسان يحتاج لمثل هذا السؤال إلى أدب، إلى أدب. حكى لنا بعض المشايخ الكبار أيام الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر في وقته أنه دخل عليه رجل زنى بزوجة أخيه وحملت من الزنا، استدار الشيخ من مكتبه وأخذ يضرب على رأسه بحذائه حتى انفلق الرأس نصفين وانغمر الدماء على رأس الرجل. ولما لحقوا الشيخ أفراد المكتب لما راحوا لحقوا الشيخ قال هذا لا يحتاج إلى فتوى، هذا يحتاج إلى أدب، يحتاج إلى أدب. هكذا نقول أدب المستفتي، باب عندنا فصول فقه، أدب المستفتي. أنت راح تخرج من مكانك إلى مكان فيه معصية، احنا ذكرنا في حديث بلال لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأكلأنا في هذه الليلة، فقال بلال أنا يا رسول الله، حديث السابق متقدم. فنام بلال، فلما استيقظ النبي من إثر حرارة الشمس قال أين بلال، فجاء بلال فقال ما زال الشيطان يهدهدني كما تهدهد المرأة رضيعها. فنام. الهدهدة هي هز الرضيع على حجر أمه، هزه على حجر أمه، يسمى هدهدة في اللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم
يخبر الصديق بدلائل نبوته كما أنبأه جبريل أن إبليس أخذ يهدهد بلالا كما تهدهد المرأة ربيعها فنام بلال وما استيقظ إلا على حرارة الفجر. الشاهد من ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا رحالكم فإن الأرض بها شيطان، وانتقل من هذه الأرض إلى أرض أخرى وأمر بلالا بأن يؤذن ثم يقيم الصلاة ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ الفقهاء الانتقال من الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، الانتقال من الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يطلع من المسجد يقول الشيخ حرم علينا المصايف. أنا ما بحرمش المصيف، دور لك على مصيف مش معصية، ومش أنا اللي حطيتك في المشكلة، عشان الشيخ مش حلال عقد، أنت اللي حطيت نفسك في المشكلة، أنت اللي هتصيف. يبقى روح لمكان لا يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، روح في مكان لا يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. وإذا ذهبت إلى مثل هذه الأماكن لا تسأل عن قضية القصر وقضية الجمع وقضية الصلوات وقضية كذا كما سئل بعض المخرفين، والأسف كان على منصب كبير من أكثر من 40 عاما، عن امرأة في مصيف أرادت أن تصلي فأجاب لها إجابة والله إبليس يستحى أن يفتي بها. إبليس أقسم بالله يستحى أن يسأل، أن إذا سئل هذا السؤال أن يجيب بهذه الإجابة، وموجودة في فتاويه، أنا لا أحب أن أذكر اسمه ولا في كتابه لأنه أقول رجل خرف كبر في خرف فلا يجوز له ذلك. قال يجوز لها أن تصلي على الشاطئ وتقف في صف واحد حتى لا تعرف، كلاما هزلا إن أحسننا به الظن قلنا قدحا في شريعة الرحمن، إن أحسننا به الظن قلنا قدحا في شريعة الرحمن. مثل هؤلاء لا يستفتون أصلا، وإذا استفتوا لأن هنسمع عواطف كثيرة جدا، ما يا شيخ عايز يعرف دين الله سبحانه وتعالى، طب ألف به دين الله سبحانه وتعالى المكان اللي قاعد فيه، دين الله ما بيتقصش ما بيتجمعش، عشان أنا ذكرت هنا مرة إن سيخرج علينا مصحفا مختصرا، مصحف صغير كده مختصر تختصر فيه الآيات التي تأتي على هوانا وعلى وفق ما نحن فيه وما غير هوانا سيجنب. هؤلاء لا يجاب على فتاويهم ولا على أسئلتهم، فلا نتعرض إلى ما يسمى عند البعض بسفر المعصية وسفر الحلال وسفر المباح. السفر سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما عده الإنسان عند خروجه من بيته سفرا جاز له القصر وجاز له الجمع وأخذ بالرخصة، بل يأخذ بالرخصة وهو مثاب على ذلك، وإن لم يأخذ بالرخصة فهو غير مأجور عند أبي حنيفة وأصحابه لأنه لم يأخذ بالرخصة التي يحبها الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا خرجت من بيتك وأنت تعد هذا الذي ستسافر فيه أو ستذهب فيه سفرا يسقط عليك أحكام السفر، يسقط عليك أحكام السفر في القصر وفي الأخذ بالرخص تماما. نقطة واحدة في الصلاة في السفر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ولا ركعة الوتر في سفر ولا في حضر، حديث عائشة رضي الله عنها. أنا أجملت أحكام السفر، ولما يأتي الباب الذي عقده مالك سيكون فيه التفصيل على هذه الجزئية. القضية التي أريد أن أتكلم عليها هي قضية إمامة الصبي. شرط من شروط الجمعة أن يكون الإمام بالغ عاقل فقيه مدرك لنوازل المسلمين. إذن خطيب الجمعة له صفات خاصة، إن صعد على المنبر بهذه الصورة كل هذه الشروط لها مواصفات عند أهل العلم. أولا العاقل فلا يؤم الناس مجنون، لأن المجنون رفع عنه القلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه جمعة، فهي له لا تصح، فكيف لشيء لا يصح لنفسه أن يعد بأن يصح لغيره. مثله تماما الصبي، لأن بعض روايات الحديث والصبي حتى يحتلم، والصبي حتى يحتلم، فإن كانت إمامة الصبي فيها كلام لنفسه فكيف تصح لغيره، فكيف تصح لغيره. فعلى الإمام الذي يحفظ ورقة أو ورقتان أو كذا أو كذا ويخرج على الناس نقول في إمامته قطح، في إمامته قطح، وهذا ما يحدث بين كثير من المصلين وبين أئمتهم.
ترى الفجوة كبيرة، يتكلم الإمام في قضية والمأمون في قضية أخرى. هذا يتكلم، ونحن نشبه هذا الكلام في علم أصول الفقه بأن الإمام لم يصعد على المنبر ولكن صعد على الطبية، خرج إلى أعلى مكان عند الناس. هو لم يلمس حال الناس ولم ينزل إلى الناس، فيشترط في إمام الجمعة أن يكون ملامسا لحال الناس بين الناس، لأن الجمعة لا تنفصل عن حال الناس، يتكلم الخطيب في أمر ويتكلم الثاني في أمر آخر. هذه الشروط لو طبقت على الصبي، الصبي ما أدرك إلا ما حفظ، ما أدرك إلا ما حفظ فقط. نحن في الإمامة، في حالة الإمام، قلنا لو نسي الإمام ماذا سيصنع؟ رأينا أحكام كثيرة جدا عند أهل الفقه في حالة نسيان الإمام في صلاة من الصلوات الخمسة المفروضة، الصلاة اليومية. هذه الأمر لو تعرض له صبي ماذا يفعل في هذا الفقه؟ للأسف نحن نهتم بأن يحفظ الصبي جمعة، ولكن لا نهتم بأن يفهم الصبي أحكام الجمعة. أحكام الجمعة النهاردة أولى من ذلك. قلنا من شروط الجمعة العدد، لأن شرط من شروط الجمعة العدد موجود. اختلف أهل العلم في قضية العدد، منهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال اثنى عشرة، ومنهم من قال أربعون شخصا. طب ليه الشرط ده على أقل جمع؟ أورد الإمام الجويني في كتابه البرهان وفي كتابه الورقات الخلاف على لفظة الجمع، متى يعتد بالجمع، متى يعتد بالجمع؟ هل يعتد بالجمع إذا كان هناك جمع من الناس تعارف الناس عليه؟ قد يكون الناس تعارفوا على جمع لم يقل على الخمسين، وقد يكون الناس تعارفوا على جمع في بعض القرى لو أربعة خمسة من الأفراد اجتمعوا قال هذا جمع من الناس على حسب عرف الناس. ومنهم من قال أن الجمع في اللغة ما عم شيئين فصاعدا، يعني اثنين فصاعد جمع، فلو صلى المؤذن مع الإمام ودخل ثالث في المسجد جاز المسجد، جاز على ذلك الجمعة وأجزأت عند البعض، رغم أن هذا هو الراجح عند أهل العلم. هل يعقل الصبي الخلاف الوارد في الجمع العدد الذي هو أصل لتكوين صلاة الجمعة؟ فقالوا بعدم إدراك الصبي أمورا من فقه الجمعة لا تصح إمامته، لا تصح إمامته، لأنه كما قال شراح الموطأ هو في سبيل التعلم. قلنا أن الشريعة قسمت أعمار الإنسان، إن كان في بطن أمه يسمى جنينا، إذا خرج إلى سنتين يسمى رضيعا، من سنتين إلى أربعة أو خمسة على الخلاف يسمى صبيا، من خمسة إلى سبعة يسمى مميز، صبي مميز، من سبعة إلى أربعة عشر يسمى صبي مدرب. وهذه أسماء لم تكن من رؤوس أهل الفقه فقط، لا، بل من حديث ابن عمر لما قال في سنن أبي داود إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابني خمس سنوات، خمس سنوات. وحديث أم حرام بنت منحان، حديث مشهور لما رفعته في حجة الوداع في حديث جابر، ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك مثله. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن هذه التقسيمات، الحاصل أن في السن الذي يخرج الصبيان الآن علينا على المنابر هو في دائرة التدريب، فهل للمدرب أن يكون مدرب؟ هل الإنسان المدرب الآن بيتلقى، هو مستقبل يستقبل الشرائع ويستقبل الأحكام، هل يصح له أن يكون مدربا يعلم الناس من الجمعة؟ الجمعة تعليم، احنا افتقدنا النهاردة الدروس التي تكون في ثنايا الأسبوع، ولكن ما انتظرنا إلا صلاة الجمعة. هل يصح لهذا الصبي أن يصعد على المنبر ويعلم الناس أحكاما فقهية شرعية خاصة بهم في يوم الجمعة؟ فبالاتفاق لا يصح. أنا أفردت الكلام في هذا الموضوع لأني أرى أن العاطفة تحكم فيها، يعني تحكما شديدا، تحكم العاطفة في هذا الأمر تحكما شديدا، نفرح بأن الطفل يحفظ هذا الأمر، ما بي أولى. إن كانت ملكة الحفظ عند الطفل بهذه الصورة يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى، أولى من أن يحفظ جمعة ويصعد على الجمعة.
بل ورأينا بعض القنوات الفضائية برامج خاصة بعنوان الخطباء الصغار، كيف يكون خطيبا ويكون صغيرا. فالجمع بين الضدين محال عند أهل المنطق الذين زمهم القاصي والداني، فبالكم عند أهل الشرع، فالقضية تختلف عن هذا الأمر. لذلك نقول إن أهل الفقه قالوا للجمعة شروط توجب في الجمعة قد تصح بها، وشروط توجب للجمعة وقد لا تصح بها. بمعنى هناك شروط للجمعة لا تقام الجمعة إلا بها، لا تصح إلا بها، وإن أديت وإن افتقدت وإن كانت غير موجودة صحت الجمعة، أي وكأن الأمر الأول على الوجوب والأمر الثاني على السنة. إزاي؟ بالمثال يتضح المقال. شروط لا تصح الجمعة إلا بها كالحرية، كالذكورة، كالعقل، كالفقه، فقه كما قلنا فقه النوازل، هذه شروط لا تصح الجمعة إلا بها. لابد أن تكون حر، تكون ذكر، يعني العبد لو أدى الجمعة تجوز ولا تجوز؟ المرأة لو أدت الجمعة تجوز ولا تجوز؟ أداة الجمعة بالنسبة للعبد وبالنسبة للنساء على السنن وليست على الوجوب. هذه شروط لا تصح الجمعة إلا بها، وإن فقدت جاز من باب السنن لا من باب الوجوب. فالحر إن أدى الصلاة هذا أسقط عنه الواجب، والعبد إن أدى صلاة الجمعة أخذ أجر السنة. الذكر إن صلى الجمعة، الذكر البالغ العاقل، أسقط عنه الوجوب العيني. المرأة إن صلت الجمعة وخرجت مع الإمام وصلت المسجد هذا أخذت بها أجر السنة ولم يكن واجبا عليها. لأن من ضمن ما نسمع أن من دخل المسجد في وقت الجمعة وجب عليه أداء الجمعة. لو دخلت المرأة الجمعة وقت صلاة الجمعة وصلت الظهر ثم انصرفت ليس عليها شيء باتفاق أهل العلم، ليس عليها شيء باتفاق أهل العلم، هي تؤديها سنة لا واجبة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا من باب زيادة الأجور. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا من باب زيادة الأجور. وإلا صلاة المرأة والحديث في عقر دارها أولى من صلاتها في بهو دارها، وصلاتها في بهو دارها أولى من صلاتها خارج بيتها، بل في بعض الروايات صلاتها في عقر دارها أفضل من صلاتها هنا معي أنا، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مأمومة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل. نعد نضبط العاطفة يسيرا حتى نقول سؤالا واحدا، نريد الأجر ولا نريد الذهاب للمسجد؟ الأجر ولا الذهاب للمسجد؟ فالأجر في البيت أولى من المسجد. هذه الشروط التي لا تصح الجمعة إلا بها، وإن أدت بغيرها جازت عند أهل العلم. شروط من السنة أن تكون موجودة في الجمعة وتصح بدونها أيضا، وجود الإمام، وجود الإمام كما قلنا لو أن الإمام عالم كما كان في عهد عمر بن عبد العزيز وجب على الإمام أن يصلي بالناس الجمعة أو أن يستخلف في حالة عدم علمه. لما وجد طاووس بن كيسان أعلم من عمر بن عبد العزيز نصب عمر بن عبد العزيز طاووس بن كيسان إماما على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واليا على المدينة، وهكذا. أيضا وجود المسجد المثقف له سقف، وجود المسجد المثقف، وهذا شرط وضعه أهل العلم ليفرق بين ما يسمى بالمسجد وبين ما يسمى بالمصلى، بين ما يسمى بالمسجد وبين ما يسمى بالمصلى. فالمصلى لا يشترط فيها سقف، لا يشترط فيها سقف، والمسجد يشترط له السقف، وكلاهما يحصل فيه السجود ويحصل فيه الصلاة. ولكن صلاة الجمعة لا تكون عند البعض، عند بعض أهل العلم، إلا في مسجد مثقف. أقول ذلك لأن هناك من الكلام أو الفتاوى التي نسمعها كثيرا، نحن في عمل معين ونجتمع في هذا العمل في ساحة وضعها صاحب العمل، مكان صغير أو مكان يعني يتحقق فيه العدد ويكون فيه العدد، ولكنه ساحة موجودة في هذا
هذا المكان، فهل يجوز أن نصلي فيه الجمعة أم لا؟ الأصل أن الجمعة تكون في مسجد جامع مسقف له سقف، أما أن تكون في هذه هذا يسمى مصلى، لأن المسجد المسقف تقام فيه الصلوات الخمس، يؤذن فيه الصلاة خمس مرات، تقام فيه الصلاة خمس مرات، يصلى فيه يصلى فيه صلاة الجمعة باجتماع الناس مع الإمام. هذه أحكام المسجد الجامع. أما أحكام المصلى تختلف عن هذه الأحكام، قد تصلي فيه مرة ولا تصلي فيه الثانية، تصلي فيه ظهر وعصر ومغرب ولا تصلي فيه عشاء ولا فجر، فلا تجتمع فيه الخمس صلوات بنظيره من المسجد الجامع أو ما يسمى المسجد المسقف. فلذلك أدخل البعض الفقهاء كلمة المسجد المسقف من شروط هذه الجمعة. هذه الشروط التي تكلم فيها الفقهاء بهذه الصورة ليبين لنا قبل الدخول لكتاب الجمعة أن هناك أمور لابد أن يعرفها من يقرأ كتاب الجمعة. تعالوا بنا مع أول حديث وضعه الإمام مالك، قال: باب العمل في غسل يوم الجمعة. باب العمل في غسل يوم الجمعة. قلنا كتاب الجمعة الأحكام التي تختص بالجمعة يوما وصلاة، يوما وصلاة. ولما كانت الصلاة في منتصف اليوم إذن يسبقها باقي اليوم، فهي في منتصف اليوم، فقبلها في وقت وبعدها في وقت. لو كان هناك أحكام فيما قبلها وأحكام فيما بعدها سيرد مالك هذه الأحكام، أولها ما يسمى بغسل الجمعة، أولها ما يسمى بغسل الجمعة. ذكرنا عندما تكلمنا على حديث عائشة، حديث العباءة اللي كان معنا من أول الموطأ، قلنا أن اختلف أهل العلم في غسل الجمعة على فريقين، إما الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اختلف في غسل الجمعة بين الوجوب وبين الندب، بين الوجوب وبين الندب. فجماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة مندوب سنة، جماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة، خلافا للحنابلة يقولون بأن غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب. وذكرنا ذلك عندما تعرضنا إلى حديث العباءة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة، حديث البخاري، أن يغتسلوا ويتطيبوا، أن يغتسلوا ويتطيبوا. فالفريقان استدلوا بهذا النص، فقالت الحنابلة: هذا أمر، والأمر الأصل فيه طلب للفعل من الأعلى للأدنى على سبيل الحكم والإلزام، فهذا من المشرع للمكلف، افعل كذا، أن يغتسلوا ويتطيبوا، فهذا أمر. قال الجمهور: هذا أمر بالفعل، ولكنه مقيد بصفة العباءة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا وأن يتطيبوا، فأوجد في ثنايا أسانيد هذا النص عللا من الذين رووا هذا الحديث من الرواه، منهم من قال أن أهل العباءة كانت تخرج منهم رائحة نتيجة لعباءة الصوف كانوا يرتدونها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل والطيب. وإلا لو كان الغسل واجب لكان الطيب أيضا يوم الجمعة واجب، ولم يقل به أحد حتى الحنابلة أن الطيب يوم الجمعة واجب، ولكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الطيب بعد الغسل إلا لبعد الرائحة التي تنتج من هذه العباءة التي تلبس. فاستدل الحنابلة بحديث أحمد أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال الجمهور أن محتلم نكرة، قد يكون محتلم بلغ الحلم، وقد يكون محتلم خرج صباحا استيقظ في الصباح فوجد نفسه محتلما يوم الجمعة، فاحتملت هذا واحتملت هذا، وما دخل فيه الاحتمال بطل فيه الاستدلال أو بطل به الاستدلال. تعال شوف مالك ناقش هذه القضية ازاي، او عرض هذه القضية ازاي على هذا الرأي، او على هذا الذي خلصنا عليه ان غسل الجمعة مندوب عند جماهير اهل العلم، ولكنه ليس بمعنى انه مندوب انه يترك، لان كثير من الناس النهاردة بتستهزئ بكلمة هذه سنة، هذه سنة، وكأن كلمة هذه سنة مش عاملها، خلاص سأترك هذه السنة. لا، انت لا تزهد في الاجر، سنة او فرض، انت تبحث حول الاجر وتدور حول الاجر، فان
فإن كانت سنة فهذا أولى، لأن الواجب إذ لم تفعله ستعاقب عليه، وكأنك ستفعله رغما. وقد ناقش علماء أصول الفقه المتكلمين لو فعل الواجب رغما هل يترتب عليه ثواب؟ الراجح عند أهل السنة والجماعة لا، لأن الأصل في تحقيق الوجوب أنه يكون امتثالا للأجر، أي ابتغاء تحصيل الأجر. فلو كان رغما، لو أمر الأب ابنه الكبير العاقل المكلف صلي لن تخرج إلا أن تصلي، فصلى إرضاء لأبيه، هل له أجر؟ عند جماهير أهل العلم لا، عند جماهير أهل العلم خلاف المتكلمين لا، ليس له أجر، لأنه أدى الصلاة رغما وليس امتثالا. فلا تؤدى الصلاة لتخرج عن العهدة أو تبعد عن الذمة وتبرأ بها الذمة إلا إذا امتثل المؤدي، الأجر من الله عز وجل. فعلى هذا ما تقولش إن دي سنة تترك الأمر، لا، أنت تحتاج إلى كل أمر. حديث أحمد: يتساقط لحم المرء يوم القيامة حياء مني عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها، ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها، لا في حساب ولا عقاب، هذا يوم المحشر. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسألك ألم تكن هذه من سنتي، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم يتساقط لحم وجهك. انظر، لا حساب ولا عقاب، حياء من النبي فقط. فلا تذهب في السنة ولا تترك السنة، ما سمعت ومتى سمعت أنها سنة سارع وبادر في العمل بها وفي إتيان لنا فيها الفلاح. كفى أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكفى بهذا شرف وكفى بهذا قدر ورفع. تعال نرى كيف ناقش الإمام مالك هذه القضية. أول حديث أورده: باب العمل في غسل يوم الجمعة. الترجمة واسعة، العمل في غسل يوم الجمعة، وما قال حكم غسل يوم الجمعة، ولكن قال العمل في غسل يوم الجمعة. قد يوهم القارئ أن مالك سيحكي لنا طريقة الغسل، أنك تغتسل يوم الجمعة غسلا خاصا بخلاف الغسل الذي تغتسله عند رفع الجنابة. قد يسمع الناس هذا الكلام فيظن ذلك، غسل الجمعة كغسل الجنابة تماما، لا فارق بين الجمعة والجنابة، ولكن العمل في غسل يوم الجمعة حكما عاما، قضية عامة سيندرج تحتها أفراد كبيرة جدا. كيفية الغسل، متى الغسل، متى يكون الغسل، متى يبدأ معك يوم الجمعة، متى يبدأ معك الأجر بعد أن تغتسل يوم الجمعة. هل يبدأ معك الأجر من الفجر؟ هل يبدأ معك الأجر من الزوال؟ هل يبدأ معك الأجر من ليلة الجمعة التي تبدأ المغرب الخميس عند البعض؟ أم يبدأ معك الأجر من منتصف الليلة التي بين الخميس وبين الفجر، لحديث ابن عمر عند البخاري، وهو منتصف الثلث الثالث من الليل؟ هذه أمور تدخل في كلمة العمل في غسل يوم الجمعة. لذلك مالك سيناقش أولا وقت الغسل، وقت الغسل، وليس القضية قضية تحديد الغسل. توضأ، اغسل العانة، اغسل البطين، توضأ نصف الأيمن نصف الأيسر، الاثنين مع بعض، لا، قضية ليست هذه فقط، قضية أكبر من هذا الأمر. فقال مالك مثلا: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الساعة، اختلف أهل العلم في كلمة الساعة، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الساعة هذه يقصد بها المعنى اللغوي، وهو الوقت المحدد زمنا. وقال مالك: لا، بل يقصد بها الوقت عرفا، لأن الساعة قد تكون عرفا لحظا. وكان رأي مالك هو الراجح، لأن هذا يساويه القرآن،
لأن الساعة لا تأتي إلا بغتة، والساعة هو يوم قيامة الإنسان. فقد تكون لحظة ولا يعقل أن قيامة الإنسان تقوم في لحظة، مما يسمى لغة على رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فقد تكون بغتة أي لحظة، بمجرد أن يغمض الإنسان عينه ويفتح هذه العين يتغير الحال من حال إلى حال. لذلك نقول خلاف مالك مع الجمهور في قضية الساعة سيبني عليه وقت الجمعة، وبناء وقت الجمعة سيبنى عليه بناء أعمال يوم الجمعة، والتي مثل لها مالك بالتقريب للقربان يوم الجمعة، وهي قضية البكور. متى يحسب البكور في يوم الجمعة؟ من بكر يوم الجمعة فله أجر كذا، فله أجر كذا، ومن جاء بعد ساعة فله أجر كذا أو كذا. وأخذ النبي ينزل من كذا إلى كذا إلى كذا، حتى وصل إلى أن الإمام سيخرج إلى المنبر وتجلس الملائكة تسمع الذكر. إذن قد تختلف الساعة بين الحين والحين، بين الفينة والأخرى. على هذا لو قلنا على رأي أبي حنيفة ورأي الشافعي ورأي أحمد أن الساعة بمعناها اللغوي التي هي الساعة كما تعلم، إذن من أول ساعات يوم الجمعة يحسب الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة. لكن مالك يختلف في هذا الأمر. يعتاد الإنسان أن يصلي صلاة الصبح ويصنع أعمالا أخرى من وقت الصبح إلى وقت الظهر. قلنا تبدأ الجمعة بوقت الظهر، الآذان فرض عند جماهير أهل العلم للإعلام بدخول الوقت، وإقامة الصلاة سنة، إلا في صلاة الجمعة الأمر معكوس، لأن الوقت هو وقت صلاة الظهر. فمتى يتحصل اجتماع الناس على إمامهم يخرج الإمام على المنبر ويتكلم. ولذلك يسن عند جماهير أهل الفقه أن يتأخر الإمام حينما يخرج إلى المنبر ليحقق اجتماع الناس في المسجد الذي ستقام فيه صلاة الجمعة. وإقامة الصلاة فرض على المصلين لصلاة الجمعة لإنبائهم أن صلاة الجمعة قد حانت، فاختلفت القضية. إذا مالك يقول من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة أعمال. إيه هي الأعمال؟ الذكر، أذكار الصباح، ثم الانتظار إلى الشروق، لأن فيها أحاديث موجودة. ثم بعد الشروق بوضح النهار تأتي لنا ما يسمى بصلاة الضحى، والتي يكون منتهاها إلى ما قبل الظهر بساعة تقريبا، ساعة لغة، وهي التي تسمى ببداية وقت الزوال. وكأن مالك يقول يبدأ الأمر في يوم الجمعة معنا من بداية وقت الزوال، من بداية وقت الزوال، أي من بداية انتهاء وقت صلاة الضحى. يعد الإنسان مدى القربان الذي يقربه ومتى يبكر في الصلاة. احنا للأسف النهاردة بنبكر في الجمعة عن الشيخ فلان حيخطب، فبنجري من الساعة 9 ومن الساعة 10 الساعة 8، ولكن لا نحسب ما الوقت الذي يسن الإنسان أن يدخل فيه المسجد. ما قال واحد من أهل العلم لو صلى معك فلان أو أقام الصلاة لك فلان بكر من بعد الفجر. لا، أسمع في بعض البلدان أنهم يصلون الفجر ويمكثون ينتظرون الإمام، لأنه لا يريد أن يحصل الجمعة، ولكن يريد أن يحصل رؤية الإمام، رؤية الإمام. وهذا يفترق، يفترق الحال من حال إلى حال. إذا أردت أن تحصل أعمال الجمعة فهذه آراء أهل الفقه. فمن قال أنه لحظة وهو رأي جماهير أهل الفقه خلافا لمالك، إلا أن المتأخرين مع مالك أن وقت الجمعة يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال، يغتسل الإنسان في بيته غسل الجنابة ثم يخرج من بداية وقت الزوال، فكأنه راح في الساعة الأولى فقرب البدنة. وإذا تأخر لحظة وجاء بعدي إنسان بلحظة أنزل من درجته الله سبحانه وتعالى في قربانه أيضا لحظة، فنزل من البدنة إلى البقرة، ثم نزل من البقرة إلى القبش الأقرن، ثم نزل إلى الدجاجة، ثم نزل إلى البيضة، ثم نزل إلى ألا يكون له قربان، ويخرج الإمام وقتها على منبره وتجلس الملائكة تكتب.
الناظر في هذه القضية سيرى أن البدنة والبقرة والكبش جاءت في أحكام أخرى وهي الأحكام المعروفة بالأصلية مثلا، فيشترك في البدنة سبعة ويشترك في البقرة سبعة. قد يقول قائل طب هذه بدنة وهذه بقرة، هذه سبعة وهذه سبعة، فلما افترقت هنا وتساوت هنا؟ هذا دليل على أنه لا قياس في العبادات، هذا دليل على أنه لا قياس في العبادات، لأن الأمور العقلية لا يحسب بها أمرا شرعي. الله سبحانه وتعالى قال منزلة البدنة ولو اشترك فيها سبعة أكبر عند الله عز وجل من منزلة البقرة ولا اشترك فيها أيضا سبعة، فهذه أكبر من هذه. أما عقلا يقول بعض أهل العلم ستدفع في هذه أكثر مما تدفعه في هذه، فلهذا لا تقيس في العبادات، لا قياس في العبادات. هذا قربان الله عز وجل أراد أن ينزل معك في هذه الدرجات، هذه درجة وهناك درجة أقل منها وهناك درجة أقل منها وهناك درجة أقل منها. من هذا الحديث تعلم أن تبدأ الساعة من ساعة الزوال، من بداية الزوال تغتسل في بيتك وتحسب من المبكرين لصلاة الجمعة، وتحسب من الذين قدموا لله عز وجل البدنة إذا دخلت المسجد في هذا الوقت. ومن هنا يبدأ الوقت عند مالك وعند المتأخرين وعليه الفتوى عند غالب أهل العلم. أقف إلى هذا الحد حتى لا أطيل عليكم، ونبدأ في استكمال باقي الباب في المرة القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.